السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الوجوه المشرقة التي وفدت من كل مكان مباركة ومشيعة ليوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعيدة بإحياء شهر الله الأغر ويوم الله الكريم، يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الأول. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا بالعلم عاملين. اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله أقرب النبيين منك مجلسا يوم القيامة، وأوجههم عندك جاها، وأجلهم عندك قدرا، وأعظمهم عندك وسيلة. اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك، وأدى من آياتك، ونصح لعبادك، وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيته أحدا من أنبيائك المصطفين وملائكتك المقربين، إنك ذو فضل واسع ورحمة عامة. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإن يكن لي من مشاركة فسأشارك بخبر عجيب في معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بقصيدة. روى الخرائطي وابن عساكر عن عروة بن الزبير أن نفرا من قريش، منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث، كانوا عند صنم يجتمعون إليه، فلما دخلوا يوما فرأوه مكبوبا على وجهه فأنكروا ذلك، فأخذوه فردوه إلى حاله، فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفا فردوه إلى حاله، فانقلب الثالثة فقال عثمان: إن هذا لأمر حدث، وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل عثمان بن الحويرث يقول: أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد وفد من بعيد ومن قربي، ينكس مقلوبا فماذاك؟ قل لنا، أذاك سفيه أم تنكس للعتب؟ فإن كان من ذنب أسأنا فإننا نبوء بإقرار ونلوي على الذنب، وإن كنت مغلوبا تنكست صاغرا فما أنت في الأصنام بالسيد الرب. قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله، فلما استوى هتف بهم هاتف من جوف الصنم بصوت جهير وهو يقول: تردى لمولود أضاءت لنوره جميع فجاج الأرض بالشرق والغرب، وخرت له الأوثان ضرا، وأرعدت قلوب ملوك الأرض ضرا من الرعب، ونار جميع الفرس باخت وأظلمت، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب، وصدت عن الكهان بالغيب جنها، فلا مخبر منهم بحق ولا كذب. فيا لقصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب. وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هتف هاتف على أبي قبيس وآخر على الحجون الذي بأصل المقبرة، فقال الذي على جبل الحجون: فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت، ولا ولدت أنثى من الناس والدة، كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لأم القبائل ماجدة، فقد ولدت خير البرية أحمدا، فأكرم بمولود وأكرم بوالدة. وقال الذي على جبل أبي قبيس: يا ساكن البطحاء لا تغلطوا، وميزوا الأمر بعقل مضي، إن بني زهرة من سركم في غابر الأمر وعند البدي، واحدة منكم فهاتوا لنا في من مضى في الناس أو من بقي، واحدة من غيرهم مثلها جنينها مثل النبي التقي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى لإبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بقي لنا كلمات عطرة في الإرهاصات التي سبقت مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العرب لم يزالوا على شيء من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ويحجون البيت ويقولون اتقوا مال اليتيم، فإن مال اليتيم عقال، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة، وكان لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم، وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل، فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيثما ذهبت، ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب. وأما اليوم فأملي لهم، ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس، فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير، فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت 70 رجلا حول المنجنيق. هكذا رواه في الكافي، وفيه أيضا بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني ولدت بنتا ورقيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها، ثم جئت بها إلى قليب، القليب البئر، فدفعتها في جوفه، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتا، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا. قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم. قال: فبررها فإنها بمنزلة الأم، تكفر عنك ما صنعت. قال أبو خديجة: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى كان هذا؟ قال: كان في الجاهلية، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين. وفي كتاب الكنز للكراجكي عن الحسين بن عبد الله بإسناده عن مالك بن عطية قال: لما حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم وأنبط منها الماء أخرج منها غزالين من ذهب وسيوفا وأدراعا، فجعل الغزالين زينة للكعبة، وأخذ السيوف والدروع وقال: هذه وديعة كان أودعها مضاض الجرهمي بن الحارث بن عمرو بن مضاض، والحارث الذي يقول: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، فلا نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والخدود العواثر، ويمنعنا من كل فجر نريده أقب كسرحان الإباءة الضامر، وكل لجوج في الجراء طمرة كعجزاء فتح الجناحين كاسر. والقصيدة طويلة، فحسدته قريش بذلك فقالوا: نحن شركاؤك فيها. فقال: هذه فضيلة بنت بها دونكم، أريتها في منامي 3 ليال تباعا. قالوا: فحاكمنا إلى من شئت من حكام العرب، فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهانها وعلمائها، فأصابهم عطش شديد، فأوصى بعضهم إلى بعض، فبيناهم على تلك الحال إذ بركت ناقة عبد المطلب، فنبع الماء من بين أخفافها فشربوا وتزودوا، وقالوا: يا عبد المطلب، إن الذي سقاك في هذه البادية القبر هو الذي سقاك بمكة، فرجعوا وسلموا له هذه المأثرة. روى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ورحمة الله عليه في كتاب المصابيح بإسناده عن أبي عمار عن واثرة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وروى بإسناده أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال لي جبريل عليه السلام: طلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله، وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. وروى بإسناده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله ليزوجه مر به على كاهنة من أهل تبالة قد قرأت الكتب كلها متهودة يقال لها فاطمة بنت مرة الخزعمية، فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت له: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن وأعطيك 100 من الإبل؟ فقال شعرا: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة ابنة وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثلاثا. فلما مر بالكاهنة قالت له: يا فتى ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني أبي آمنة ابنة وهب فأقمت عندها ثلاثا، فهل لك فيما قلت لي؟ فقالت: لا. قالت: قد كان ذلك مرة فاليوم لا، إني والله ما أنا بصاحبة ريبة، ولكن رأيت في وجهك نورا فأردت أن يكون في، فأبى الله إلا أن يصيره حيث أراد. ثم أنشأت تقول: إني رأيت مخيلة لمعت فتلألأت بحنات من القطر، فلمأتها نورا يضيء له ما حوله كإضاءة البدر، ورجوتها فخرا أبوء به ما كل قادح زنده يوري، لله ما زهرية سلبت ثوبيك ما استلبت وما تدري. فانطلق عبد الله على وجهه فنادته وقالت: الآن وقد ضيعت ما كان ظاهرا عليك وفارقت الضياء المبارك، قدوت إلي حاليا قد بذلته لغيري، فاذهب فالحقن بشانك، ولا تحسبن اليوم أمس وليتني رزقت غلاما منك في مثل حالك، ولكن ذاكم صار في آل زهرة به يختم الله النبوة ناسكا. وروى السيد الإمام أبو العباس الحسني رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن إسحاق ويزيد بن رومان وصالح بن كيسان ويحيى بن عروة وغيرهم أن أبرهة لما صار على مسيرة يوم من مكة دعا برجل يقال له الأسود بن مقصود وأمره أن لا يترك لأهل مكة ثاغية ولا راغية إلا استاقها، فأقبل الأسود واستاق في ذلك 200 بعير لعبد المطلب، فبلغ عبد المطلب فخرج مع ابنه عبد الله ودخل عسكر إبرهة فلقي رجلا يقال له ذو نفر فاستعان به فقال له: ما أقدر على شيء غير أن سائس الفيل الأعظم صديق لي فأنا أسأله تسهيل الإذن لك.
ذكرنا قصة إبرهة وقصة الفيل وقصة نكبتهم في مولد الرسول صلى الله عليه وآله لأن لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنها معدودة عند أهل العلم من بركات رسول الله صلى الله عليه وآله وإرهاصات نبوته.
فقال: افعل. فقال: افعل. فذهب إلى أنيس الحاجب فقال له: إن هذا القادم من مكة سيد أهلها ومطعم الناس بالسهل والوحش في قلال الجبال. فدخل أنيس على إبرهة فأذن لعبد المطلب في الدخول، فأقبل مع ابنه والفيل الأعظم واقف على الباب. فلما جاز عبد الله نظر الفيل إلى وجهه فخر ساجدا، فعجب من ذلك أنيس ومن على الباب. فقال: قس لا تعجبوا من سجوده، فإنه لم يسجد له ولكن سجد للنور الذي في وجهه، وهو نور نبي عرفناه في الإنجيل. ودخل عبد المطلب وابنه، فلما رآه إبرهة نزل عن سريره وجلس على بساط وأجلسهما معه، وكان عبد المطلب وسيما جميلا يهابه من رآه، فكره أن تراه الحبشة على سرير ملكه. ثم كلم إبرهة فيما استاق له، فتبسم إبرهة وقال للترجمان: أخبره أنه لما دخل ملأ قلبي من هيبته وظننته ذا عقل، إني إنما سرت لتخريب هذا البيت الذي هو شرفه ويكلمني في أباعره. فقال: إن هذا البيت بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، وقد كاده غيره في الزمن الأول فكفى الله كيدهم، وله رب، وأما الإبل فأنا ربها. فردها عليه فرجع بها. وسار إبرهة، فكان من أمره ما قص الله تعالى في قوله: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فكان ابن عباس يحدث أنه رأى في منزل أم هانية بنت أبي طالب من تلك الحجارة نحو قفيس، وإذا هي مثل بعر الغنم أو أصغر، مخططة بحمرة كمثل الجزع اليماني. وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمة الله عليه بإسناده عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله عام الفيل، فكنا لدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله فيكم. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام عفاض ابن 20 سنة. وروى السيد الإمام أبو العباس أيضا بإسناده عن أبي قتادة الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عن صوم يوم الاثنين، فقال: يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أنزل علي فيه. وروى أيضا بإسناده عن كعب أن عبد المطلب نام يوما في الحجر فانتبه مكحولا مدهونا قد كسي حلة البهاء والجمال، فبقي متحيرا لا يدري من فعل به ذلك، فأخذ أبوه بيده فانطلق به إلى كهنة قريش، فقالوا له: إن إله السماء قد أذن لهذا الغلام في التزويج، فزوجه قيلة بنت عمرو بن عامر فولدت له الحارث، ثم ماتت فزوجه بعدها هند بنت عمرو. وحضرت هاشما الوفاة فدعا بعبد المطلب، وكان صبيا بعد موت هاشم اسطع من دائرة غرة جبينه نور رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال هاشم: يا معشر قريش، أنتم مخ ولدي إسماعيل، اختاركم الله لنفسه وجعلكم سكان حرمه وسدنة بيته، وأنا اليوم سيدكم، هذا لواء نجار وقوس إسماعيل وسقاية الحاج، قد سلمتها إلى ابن عبد المطلب، فاسمعوا له وأطيعوا. فوثبت قريش فقبلت رأس عبد المطلب ونثروا عليه النثور فسادهم. ثم نام عبد المطلب يوما في الحجر فانتبه فزعا مذعورا، قال العباس: فاتبعته نحو داره وأنا يومئذ غلام أعقل، فقالوا: يا أبا الحارث، ما لك يومك الخائف؟ قال: رأيت وأنا نائم عند الحجرة كأنما أخرج من ظهري سلسلة بيضاء لها 4 أطراف، طرف بلغ مشارق الأرض، وطرف بلغ مغاربها، وطرف بلغ أعنان السماء، وطرف قد جاوز الثرى. فبينا أنا أنظر إليها إذ صارت أسرع من طرفة عيني شجرة خضراء لم يرى الراؤون أنور منها، وإذا بشخصين بهيين قد وقفا علي، فقلت لأحدهما: من أنت؟ قال: أما تعرفني؟ أنا نوح النبي رب العالمين. فقلت للآخر: من أنت؟ قال: أنا إبراهيم خليل رب العالمين. فقالوا له: إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك من يؤمن به أهل السماوات وأهل الأرض. فبقي عبد المطلب زمانا، فلما كان يوم رجع من دنصه في الظهيرة عطشان يلهث، فرأى في الحجر ماء معينا فشرب منه، ثم دخل على فاطمة فواقعها فحملت بعبد الله، وواقع عبد الله آمنة فحملت برسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر لي من حملي ستة أشهر، فوكزني في المنام برجله وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمد واكتبي شانك. فكانت تقول: لقد أخذني ما يأخذ النساء، ولم يعلم بي أحد من قومي ذكر ولا أنثى، وإني لوحيدة في المنزل. قال: فبقي في بطن أمه تسعة أشهر لا تشكو وجعا ولا ريحا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل. قالت آمنة: فسمعت وجبة عظيمة وأمرا شديدا فهالني، وذلك يوم الاثنين، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني الرعب وكل وجع. ثم رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بنات عبد مناف إحدى أجنبي، فبين أنا أعجب وأقول: وغوثاه، من أين علم بهؤلاء؟ فاشتد بي الأمر فأخذني المخاض، فولدت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج من بطني ترت فنظرت إليه، فإذا أنا به ساجد قد رفع إصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل. قال: وكان عبد المطلب ليلة إذ في جوف الكعبة يرم منها شيئا، إذ سمع تكبيرا عاليا: الله أكبر الله أكبر، رب محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى، ألا إن ابن آمنة الغراء قد ولد، وقد انكشفت عنا سحائب الغمة إلى الرحمة، ثم اضطربت الأصنام وخرت على وجوهها. فقال عبد المطلب: فدهشت، ثم خرجت من الكعبة في ليلة مضمرة، فإذا أنا بذئب قد وقف بأعلى مكة وهو ينادي بصوت له رفيع عربي فصيح: يا آل غالب، ألا فاسمعوا، قد جاءكم النور الثاقب الذي به تستفج الدنيا، فاتبعوه قبل أن تذلوا وتخذلوا. ثم مضى الذئب، وإذا بصوت رفيع من الجبل جبل أبي قبيس: يا آل غالب، ألا فاسمعوا لهذا المولود، فإنه خيرة المعبود، فطوبى لمن آزره وتبعه ونصره. فأسرع عبد المطلب نحو منزل آمنة، فإذا هو بطيور سابقة على حيطان الدار، وسحابة بيضاء قد أظلت الدار بأجمعها، فلما دنا من الباب لم يطق الدخول من لمعان النور، فقرع الباب درعا خفيفا. فقالت آمنة بخفي من صوتها: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب، افتحي واعجلي قبل أن تتفكأ مرارتي وتصدع كبدي. فوثبت آمنة وفتحت، ودخل عبد المطلب فنظر إلى وجهها ففقد النور الذي بين عينيها، فضرب بيده إلى ثوبه ليشقه، وقال: ويحك يا آمنة، أنائم أنا أم يقظان؟ قالت: بل يقظان، فما قصتك؟ قال: ويحك يا آمنة، أنا منذ الليلة في خوف ورعب، فخبريني ما حال النور؟ قالت: قد وضعت غلاما. قال: وأين وضعته؟ ولست أرى عليك أثر النفاس. قالت: إن هذه الطيور التي ترى قد أظلت الدار لتنازعنيه منذ وضعته. قال عبد المطلب: ويحك، فهل أميه حتى أنظر إليه؟ قالت: إنه حيل بينك وبينه. فاشتد على عبد المطلب وقال: لئن لم تخرجيه لأقتلن نفسي، أتمنعيني من ولدي وولدي ولدي؟ قالت: هو في ذلك المخدع، فشأنك به. فوثب عبد المطلب ليدخل، فصاح به صائح بصوت هال: ارجع، لا سبيل لك ولا لأحد من الآدميين إلى هذا المولود حتى تنقضي عنه زيارة الملائكة. وروى السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني رحمة الله عليه بإسناده عن أبي أمامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان أول بدو أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه بصور الشام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرج البيهقي وأبو نعيم عن حسان بن ثابت قال إني لغلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 أعدل ما رأيت وسمعت إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غدا على أضمة. الأضمة القصر،
كان اليهود لهم قصور في المدينة في بني قريظة وفي العالية.
يا معشر يهود، هذا صراخ اليهودي، يهودي بيثرب أي بالمدينة المنورة يصرخ ذات غداه الغداه الصبح على أطمه يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة.
هذا اليهودي هو خبر لهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وله سبب طويل. سببه أن بني إسرائيل خرجوا من بلدانهم إلى المدينة المنورة لمعرفتهم في الكتب بأنه سيجيء نبي في آخر الزمان يكون مهاجرا إلى المدينة المنورة. هاجروا إليها على أساس إذا جاء النبي يكونوا من أنصاره ويهيمنوا عن طريقه ليستغلوه لينتصروا به على العرب. فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلما جاء مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاليهودي صاح ينبههم على أنه قد ولد هذا النبي الذي لا زلنا نتركبه منذ قرون. وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة ولدته. قالت فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا. وأخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني أنا خاتم النبيين في أيام آدم. الواو هنا بيسموها واو المعية، يعني أن الله جعلني نبيا حال ما آدم منجدل في طينته. وسأخبركم عن ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله صلى الله عليه وآله رأت حين وضعته نورا أضاءت له بصور الشام. وأخرج ابن سعد وأحمد والطبراني والبيهقي وأبو نعيم عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت أنه خرج منها نور أضاءت به بصور الشام. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. كانت بصرى سوق موسم للعرب يسوقونه في كل سنة مرة. قوله حين حملت هي رؤيا نام وقعت في الحمل، وأما ليلة الولادة فرأت ذلك رؤية عين ما هي رؤيا نام. كما روى ابن إسحاق كانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام فإذا وقع فسميه محمدا. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس أن آمنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة
حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وأخرج ابن سعد من طريق ثور بن يزيد عن أبي العجفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى. وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن آمنة قالت: لقد رأيت ليلة وضعته نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. وأخرج أبو نعيم عن بريدة عن مرضعته من بني سعد أن آمنة قالت: رأيت كأنه خرج من فرجي شهاب أضاء له الأرض حتى رأيت قصور الشام. وأخرج ابن سعد: حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله أن أم رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: لما ولدته خرج من فرجي نور أضاء له قصور الشام، فولدته نظيفا ما به قدر، ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده. وقال: أنبأنا معاذ العنبري حدثنا ابن عون عن ابن القبطية في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قالت أمه: رأيت كأن شهابا خرج مني أضاءت له الأرض. وأخرج عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصا بصره إلى السماء. وأخرج عن موسى بن عبيدة عن أخيه قال: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقع إلى الأرض، وقع على يديه رافعا رأسه إلى السماء، وقبض قبضة من التراب بيده، فبلغ ذلك رجلا من له، فقال لصاحب الخبر: لئن صدق هذا الفال ليغلبن هذا المولود أهل الأرض. بني لهب كانوا أهل فراسة، أهل قيافة، عندهم معرفة. وصاحبهم الذي قال: خبير بني لهب فلا تكون ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. كان العرب يرجعون إليهم في معرفة الأنساب. وأخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء بنت عمرو بن عوف قالت: لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وقع على يدي فاستهل، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله، رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته، فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قلت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت في أول الناس إسلاما. وأخرج أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال: لما حضرت ولادة آمنة قال الله لملائكته: افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها. وأمر الله الملائكة بالحضور، فنزلت تبشر بعضها بعضا، وتطاولت جبال الدنيا وارتفعت البحار وتباشر أهلها، فلم يبق ملك إلا حضر. وأخذ الشيطان فغل 70 غلا، وألقي منكوسا في رجة البحر الخضراء، وغلت الشياطين والمردة، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما، وأقيم على رأسها 70,000 حورا في الهوى ينتظرون ولادة محمد صلى الله عليه وآله. وكان قد أذن الله تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله، وأن لا تبقى شجرة إلا حملت، ولا خوف إلا عاد أمنا. فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتلأت الدنيا كلها نورا، وتباشرت الملائكة وضرب في كل عمود من زبرجد وعمود من ياقوت قد استنار به، فهي معروفة في السماء قد رآها رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء. قيل هذا ما ضرب لك استبشارا بولادتك، وقد أنبت الله ليلة ولد على شاطئ نهر الكوثر 70,000 شجرة من المسك الأذفر، ثمارها بخور أهل الجنة، وكل أهل السماوات يدعون الله بالسلامة، ونكست الأصنام كلها. وأما اللات والعزى فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان: ويح قريش جاءهم الأمين، جاءهم الصديق، لا تعلم قريش ماذا أصابها. وأما البيت فأيما سمعوا من جوفه صوتا وهو يقول: الآن يرد علي نوري، الآن يجيئني زواري، الآن أطهر من أنجاس الجاهلية. أيتها العزى هلكت، ولم تسكن زلزلة البيت 3 أيام ولياليهن. وهذا أول علامة رأت قريش من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال: كان من دلالات حمل رسول الله صلى الله عليه وآله أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل برسول الله صلى الله عليه وآله ورب الكعبة، وهو أمان الدنيا وسراج أهلها. ولم تبق كاهنة في قريش ولا في قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن صاحبها وانتزع علم الكهنة منها. الصاحب جمع الكاهنة جني في جيلها بالأخضر. ففي ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي ليلة حمله حرمت الكواهن من الجان الذي بيخبروا لهم بالأخبار، يبتجلوا على الناس، كما جاء لهم سريقة راح وصل الكاهنة وقالت: سيدي سرق عليك فلان، وابن عمك بيكرهك وبيحسدك، بنجو الجني بيخبر له. لكن كان الجن الأولين بيتمكن يطلعوا السماء ويسمعوا أصوات الملائكة، والملائكة بتخبر بما وقع في الأرض، وكانوا بينزلوا من السماء ويروحوا إلى الكاهنة يخبروا لها. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حاول الشياطين يطلعوا السماء ورموا بشهاب من السماء، وانتزع علم الكهنة منها، ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوشا، والملك مخرسا لا ينطق يومه ذلك. ومرت وحش المشرق إلى وحش المغرب بالبشارات، وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء: أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميمونا مباركا. قال: وبقي في بطن أمه 9 أشهر كملا، لا تشكو وجعا ولا ريحا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل. وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، بقي نبيك هذا يتيما؟ فقال الله: أنا له ولي وحافظ ونصير. وتبركوا بمولده، فمولده ميمون مبارك، وفتح الله لمولده أبواب السماء وجنانه. فكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: أتاني آت حين مر بي من حمله 6 أشهر فوكزني برجله في المنام وقال لي: يا آمنة، إنك قد حملت بخير العالمين طرا، فإذا ولدتيه فسميه محمدا. فكانت تحدث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما يأخذ النساء، ولم يعلم بي أحد من القوم، فسمعت وجبة شديدة وأمرا عظيما فهالني ذلك، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب عني كل رعب وكل وجع كنت أجد. ثم ألتفت فإذا أنا بشربة بيضاء لبنا، وكنت عطشا فتناولتها فشربتها، فأضاء مني نور عال. ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبين أنا أعجب وإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض، وإذا بقائل يقول: خذوه من أعين الناس. قالت: ورأيت رجالا قد وقفوا بالهواء، ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجري مناكيرها من الزمرد وأجنحتها من اليواقيت، فكشف الله عن بصري وأبصرت تلك الساعة مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات، علما في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض فولدت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجد قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيب عن وجهي، وسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ويعلموا أنه سمي فيها الماحي، لا يبقى شيء من الشرك إلا محي في زمانه. ثم تجلت عنه في السرعة فإذا أنا به مدرجا في ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراء، وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب، وإذا قائل يقول قبض محمد على مفاتيح النصر ومفاتيح الريح ومفاتيح النبوة. ثم أقبلت سحابة أخرى يسمع منها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة حتى غشيته فغيب عني، فسمعت مناديا ينادي طوفوا بمحمد الشرق والغرب وعلى مواليد النبيين، وأعرضوه على كل روحاني من الجن والإنس والطير والسباع، وأعطوه صفا آدم ورقة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل وبشرى يعقوب وجمال يوسف وصوت داود وصبر أيوب وزهد يحيى وكرم عيسى، واغمروه في أخلاق الأنبياء. ثم تجلت عنه فإذا أنا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية، وإذا قائل يقول بخن بخن قبض محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الدنيا كلها، لم يبق خلق من أهلها إلا دخل في قبضته. وإذا أنا بثلاثة نفر في يد أحدهم إبريق من فضة، وفي يد الثاني قسط من زمرد أخضر، وفي يد الثالث حريرة بيضاء، فنشرها فأخرج منها خاتما تحار أبصار الناظرين دونه، فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات، ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ولفه في الحريرة، ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلي. وروى الحافظ أبو زكريا يحيى بن عائد في مولده عن ابن عباس أن آمنة كانت تحدث عن يوم ميلاده وما رأت من العجائب، قالت بين أنا أعجب إذا أنا بثلاثة نفر ظننت أن الشمس تطلع من خلال وجوههم، بيد أحدهم إبريق فضة وفي ذلك الإبريق ريح كريح المسك، وفي يد الثاني قسط من زمردة خضراء عليها أربعة نواحي، على كل ناحية من نواحيها لؤلؤة بيضاء، وإذا قائل يقول هذه الدنيا شرقها وغربها وبرها وبحرها فاقبض يا حبيب الله على أي ناحية شئت منها، قالت فدرت لأنظر أين قبض من القسط، فإذا هو قد قبض على وسطها، فسمعت القائل يقول قبض محمد على الكعبة ورب الكعبة، أما إن الله قد جعل له قبلة ومسكنا مباركا. ورأيت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوية طيا شديدا فنشرها فإذا بها خاتم تحار أبصار الناظرين دونه، ثم جاء إلي فتناوله صاحب القسط فغسل بذلك الإبريق سبع مرات، ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختما واحدا ولفه في الحريرة مربوطا عليه بخيط من المسك الأذفر، ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة. قال ابن عباس كان ذلك رضوان خازن الجنان، وقال في أذنه كلاما لم أفهمه، وقال أبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا، معك مفاتيح النصر، قد ألبست الخوف والرعب، لا يسمع أحد بذكرك إلا وجل فؤاده وخاف قلبه، وإن لم يرك يا خليفة الله. وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم ليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه. قال: احفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمدا. فالتقى القوم حتى جاءوا اليهودية فأخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة، فقال: أخرجي إلينا ابنك. فأخرجته وكشفوا له عن ظهره، فرأى تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيا عليه. فلما أفاق قالوا: ويلك ما لك؟ قال: والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل. أفرحتم به يا معشر قريش؟ يعني إن قريش قد يفتخروا على اليهودي حين تذهب النبوة من بني إسرائيل، قد باتت النبوة فيهم، لكن لا يفرحوا، لأن أول معركة بينه وبين قريش. أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب فيضربهم يقتل في يوم بدر. وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي الحكم التنوخي قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفع إلى نسوة من قريش إلى الصبح، فكفأنا عليه برمة. فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفئن عليه برمة. قالوا: إنهم بيخافوا عليه من الشياطين ومن الجن، وبيخافوا من العين، يمكن يحطوا البرمة فوق رجلها حجرة. فلما أصبحنا أتينا فوجدنا البرمة قد انفلقت عنه باثنتين، فوجدناه مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء. فأتاهن عبد المطلب فقلنا له: ما رأينا مولودا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوحة عينه شاخصا ببصره إلى السماء. فقال: احفظنه، فإني أرجو أن يصيب خيرا. فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا له قريشا. فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب، ما سميته؟ قال: سميته محمدا. قالوا: فما رغبت به عن أسماء أهل بيتك؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. قال أبو طالب رحمه الله: وشد له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق المسيب بن شريك عن محمد بن شريك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان بمر ظهران راهب من أهل الشام يدعى عيصى، وكان قد آتاه الله علما كثيرا، وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقى الناس ويقول: إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة، تدين له العرب ويملك العجم، هذا زمانه. فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته. وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن، ولا حللت أرض البؤس والجوع والخاف إلا في طلبه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه. هذا عيسى، هذا راهب كان من المسيحيين، من أهل دين المسيح عيسى عليه السلام. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول: ما جاء بعد. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عبد المطلب حتى أتى عيسى، فوقف في أصل صومعته فناداه، فقال: من هذا؟ قال: أنا عبد المطلب. فأشرف عليه فقال: كن أباه، فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين، وهو يبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين، وإن نجمه طلع البارحة، وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي ثلاثا ثم يعافى، فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده أحد ولم يبغى على أحد كما يبغى عليه.
يعني النبي يحسده حسد ما قد حسده أحد مثل عبد المطلب، لا يخبر به، لا يخبر به لليهود.
قال فما عمره؟ قال إن طال عمره أو قصر لم يبلغ 70، يموت في وتر دونها في 60، 61 أو 63 أعمار جل أمته. قال وحمل برسول الله صلى الله عليه وآله في يوم عاشوراء المحرم. وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس قال كان في عهد الجاهلية إذا ولد لهم المولود من تحت الليل رموه تحت الإناء فلا ينظرون إليه حتى يصبحوا، فلما ولد النبي صلى الله عليه وآله طرحوه تحت البرمة، فلما أصبحوا أتوا البرمة فإذا هي قد انفلقت 2 وعيناه إلى السماء فعجبوا من ذلك. ورفع إلى امرأة من بني بكر ترضعه، فلما أرضعته دخل عليها الخير من كل جانب ولها شويهات، فبارك الله فيها فنمت وزادت. المرضعة حليمة السعدية كان لها عدة غنم ضعاف، تباركت غنمها وجاء بها لبن. وأخرج أبو نعيم عن داود بن أبي هند قال لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نارت الضراب لوضعه، واتقى الأرض بكفيه حين وقع، وأصبح يتأمل السماء بعينه، وكفأوا عليه برمة ضخمة فانفلقت عنه فرقتان. وأخرج ابن سعد عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ولدته أمه وضعته تحت برمة فانفلقت عنه قالت فنظرت إليه فإذا هو قد شك بصره ينظر إلى السماء. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال لما ولد النبي صلى الله عليه وآله أشرقت الأرض نورا، وقال إبليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا.
كيف يخرب على الشيطان؟ هذه روايات كثير عن الشيطان لعنه الله ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا إنها استدعاء الشياطين رعاية. قال قد جاء أمر عظيم، قالوا قد رأينا استنكرنا لكن ما درنا وشو. قال ابحثوا، أرسلهم كلهم يبحثوا ويشبه من جديد، جاءوا إليه قالوا ما رأينا شيء جديد. قال ما لها لنا، عزم راح يدوج لما وصل عند مكة وأراد يدخل يبصر مكة وش فيها. طرده جبريل عليه السلام وقال اخسأ يا ملعون. قال حرف أسألك عنه، ماذا وقع؟ قال ولد خاتم النبيين الليلة. قال هل إليه من سبيل؟ قال ليس لك عليه سبيل. قال أو إلى أمته؟ قال لا بأس لك سبيل على أمته. قال فيكفين، قدو مقتنع إذا قبى يضل الأمة فيكفين. قال إبليس لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا. فقال له جنوده فلو ذهبت إليه فخبلته. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وآله بعث الله جبريل فركضه ركضة فوقع بعدم إنه رجب بهم الجامل. وأخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن خربوذ قال كان إبليس يخرج السماوات 7، فلما ولد عيسى حجب من 3 سماوات فكان يصل إلى 4، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله حجب من 7. وقال وولد يوم الاثنين حين طلع الفجر. وأخرج البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في الهواتف وابن عساكر من طريق أبي أيوب يعلى بن عمران البجلي عن مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه وأتت له 150 سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ارتجس إيوان كسرى. الإيوان هو الديوان، ديوان كسرى، وكان كسرى ملك لإيران والعراق والخليج إلى حدود مكة واليمن، كان في أكثر الوقت. والإيوان هذا هو المجلس الذي يجلس فيه الملك يقابل. ارتجس ارتج وسقطت منه 14 شرافة، الشرافات القرن، وخمدت نار فارس، كان فارس يعبدون النار، ومن هناك حين يعبدوها ما يمكن تطفى، يحاولوا يهبوا دافروا لها حطب حتى إذا حد بيموت منهم بيصيب أموال تفتي في حطب للنار لا تبعدها العدائم لأن ينبي عبدها. هذا من الآيات آيات رسول الله صلى الله عليه وآله. خمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك 1000 عام. وغاضت بحيرة ساوة بحر غار وانتهى الماء منه. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا. فلما عيل صبره رأى أن لا يستر ذلك عن وزرائه. أزم أنه يتصابر ويتجلد لجل لا يظهر ضعف لا يطمع فيه أعداءه. كان قيصر عدوه قيصر ملك الروم لكن رأى أنه يخبر لوزرائه علشان يستشيرهم. فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه وأخبرهم بما رأى. فبينما هم كذلك إذ ورد عليه الكتاب بخمود النار إذ ورد له مكتوب إن النار فارس قد خمدت. فازداد غما إلى غمه. فقال له الموبذان وأنا أصلح الله الملك رأيت في هذه الليلة إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. الموبذان هو العالم حق المجوس. كان أكثر علومه في السحر والكهانة. قال رأى إبلا صعابا إبل عشرة قطعت دجلة دجلة العراق ودخلت بلاد فارس. فقال أي شيء يكون يا موبذان؟ قال حادث يكون من ناحية العرب. فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر أما بعد فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. هذا كان النعمان بن المنذر عميل لكسرى على بلاد العرب. قال وجه إلي برجل عالم جهوب قادر يجوب علي. فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان الغساني. فلما ورد عليه قال له الملك ألك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال ليخبرني الملك فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه. فأخبره. قال علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام يقال له سطيح. قال ما هو داري هو لكن لا يروح صلاة خاله يسأله يقال للسطيح. وسطيح هذا كان آدمي ما في عظام إلا في رأسه ورقبه ولا ما بالله عصب ولحم. وكان كما اشتهى يسافر به بني يطوه مثل البز والورق. قال فأته فاسأله. فخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى على الضريح يعني قدو بيتموت قريب يموت. فسلم عليه سلم على خاله. فلما سمع سطيح سلامه رفع رأسه وقال عبد المسيح على جمل مشيح أقبل إلى سطيح وقد أوفى على الضريح. بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. هذا السؤال وذيها التفسير. يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة. صاحب الهراوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن كان النبي إذا خرج بنجو قبله عصا وفي رأسها سلاح. وفاض وادي السماوة وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس. فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات. الشرفات اللي تساقطت القرن يعني 14 ملك. وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه. فأتى عبد المسيح إلى كسرى فأخبره فقال إلى أن يملك منا 14 ملكا كانت أمور وأمور. وفرح الملك بالخبر هذا لأنه قال نباي يجي 14 ملك. قال الملك هذا ما دام عبا يجي 14 ملك قبل ما ينتصر صاحب الهراوة خيرات. ما هو داري أنه رجعت قارب والملوك ذولا ماتوا بسرعة. فملك منهم 10 في 4 سنين وملك البابون إلى خلافة عثمان. قال ابن عساكر: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي، هكذا قال في ترجمة صطيح في تاريخه، وقال في ترجمة عبد المسيح بعد أن أخرجه من هذا الطريق، ورواه معروف بن خربوذ عن بشر بن تيم المكي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر نحوه، قلت: ومن هذا الطريق أخرجه عبدان في كتاب الصحابة، وقال ابن حجر في الإصابة إنه مرسل، وأخرج الخرائطي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع إبرهة من مكة. كان النجاشي ملك في بلاد الحبشة، وعندما أراد قيصر أن يغزو على اليمن أمر النجاشي يرسل بجيش إلى اليمن، وهو الجيش الذي قاد إبرهة ورزبة، وخرج إبرهة من اليمن محاول يخرب الكعبة، ثم أهلك الله إبرهة، وسافروا زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل إلى النجاشي سألهم. فلما دخلنا عليه قال: اصدقاني أيها القرشيان، هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه جمال كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال لها آمنة، تركها حاملا وخرج. قال: فهل تعلمان ولدت أم لا؟ قال: ورقة، أخبرك أيها الملك أني ليلة قد بت عند وثن لنا، إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول: ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. ثم انتكس الصنم على رأسه. فقال زيد: عندي كخبره أيها الملك، إني في مثل هذه الليلة خرجت حتى أتيت جبل أبي قباس، إذ رأيت رجلا ينزل من السماء له جناحان أخضراني، فوقف على أبي قباس ثم أشرف على مكة، فقال: ذل الشيطان وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر ثوبا معه وأهوى به نحو المشرق والمغرب، فرأيته قد جلل ما تحت السماء، وسطع نور كاد يخطف بصري، وهالني ما رأيت، وخفق الهاتف بجناحه حتى سقط على الكعبة، فسطع له نور أشرقت له تهامة، وقال: زكت الأرض وأدت ريعها، وأومأ إلى الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. قال النجاشي: ويحكما، أخبركما عما أصابني، إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبتي وقت خلوتي، إذ خرج علي من الأرض عنق وراس وهو يقول: حل الوير لأصحاب الفيل، طمتهم طير أبابيل لحجارة من سجيل، هلك الأشرم المعتدي المجرم. الأشرم هو إبرهة الحبش، الأشرم المعتدي المجرم. ولد النبي الأمي الحرمي المكي، من أجابه سعد ومن أباه عنت، ثم دخل الأرض فغاب، فذهبت أصيح فلم أطق الكلام، ورمت القيام فلم أطق القيام، فأتاني أهلي فقلت: احجبوا عني الحبشة، فحجبوهم عني، ثم أطلق على لساني ورجلي. هذا النجاشي الذي أرسل إبرهة، لكن ابن ابنه كان من أنصار الرسول صلى الله عليه وآله، أرسل للنبي صلى الله عليه وآله بهدايا ومعونة، وحمى جعفر بن أبي طالب عنده في الحبشة، وصلى عليها الرسول صلى الله عليه وآله صلاة الجنازة في المدينة، صلاة الغائب. إلهنا بارك الله فيك.